فإذا قال القائل يوم تمر السماء مرة إن المر هو الحركة كان تقريبا، إذ المر حركة خفيفة سريعة. وكذلك إذا قال الوحي الإعلام أو قيل أوحينا إليك أنزلنا إليك أو قيل وقضينا إلى بني إسرائيل أي أعلمنا وأمثال ذلك، فهذا كله تقريب لا تحقيق، فإن الوحي هو إعلام سريع خفي، والقضاء إليهم أخص من الإعلام، فإن فيه إنزالا إليهم وإيحاء إليهم.
نعم، يقول رحمه الله: فإذا قال قائل، يعني في قوله سبحانه وتعالى، يعني قول قال القائل إن هذا يعود إلى إن المور، فإذا قال القائل يعني إن المور الحركة، في قوله سبحانه وتعالى يوم تمور السماء مورا، هذا المعنى. إذا قال إن المور الحركة في قوله سبحانه وتعالى يوم تمور السماء مورا كان تقريبا، إذ المور ليس هو مجرد الحركة. لا، لماذا اختير هذا اللفظ يوم تمور السماء مورا؟ الله أكبر، حركة خفيفة سريعة. اختصر الشيخ رحمه الله، ليس مجرد حركة، لا، حركة خفيفة سريعة. وبعض العلم زاد عليه، فالمور يوم تمور سقيل تدور وتضطرب وتتحرك إلى غير ذلك من الفاظ التي ذكرها السلف رحمة الله عليهم في مسألة المور. وبعضهم قال يعني إن المور هو تشققها وتكفؤها، مثل السفينة تتكفأ مثلا بأهلها. فهذه معاني كلها يحملها معنى المور، ولهذا مثلا قد يسمى الطريق المور، الذي يسير مثلا في الطريق ربما يسير آخر يسير مثلا على وجه مشي وآخر يسرع وآخر مضطرب في حركته ونحو ذلك. المقصود هذه الكلمة كما الشيخ رحمه تدل على هذه المعاني، ولهذا قال سبحانه وتعالى يوم تمور السماء مورا، ثم أكده بقوله مورا من مصدر مورا. فلهذا قال المور هو الحركة الخفيفة السريعة، فليست الحركة هي المور، وليس مرادفة لها، لا، فيها معنى أخص أو معنى زائد على معنى الحركة. ولذا ترى مثلا من كثير من جرير رحمه الله وغير مفسرين أو كثير مفسرين حينما يسوق أقوال المفسرين يقول بعد ذلك والصواب مثلا أن الجمع، فيجمع بين الأقوال فيذكر جميع الأقوال التي ذكرت مثل المور، وأنه مثلا كذا وكذا وكذا، وكذلك في بعض آيات كما ستأتي إن شاء الله. وكذلك إذا قال الوحي الإعلام أو قيل أوحينا إليك أنزلنا إليك، الوحي الإعلام غير، الوحي هو الإعلام بسرعة، الوحي أصله من الوحى، الوحى بالقصر، الوحى والوحى بالمد، الوحى 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 سرعة سرعة، يعني قول الفقهاء فإذا أوحى الصيد يعني قتله، يعني قتله رماه بسرعة فقتله. فالوحى والوحى هو السرعة، ولهذا كما ذكر الشيخ هنا قال الإعلام، هذا من جهة اللغة، لكن هو في هنا الإعلام، الإعلام بسرعة، الوحى الإعلام، لكنه في نعم سيأتي بعد ذلك، هو إعلام سريع خفي، هو إعلام سريع خفي، هذا في الاصطلاح إعلام سريع خفي أوحينا إليك. والوحي قد يكون وحي بمعنى إلهام، وقد يكون وحي بمعنى إرسال، والوحي الإلهام قد يكون بغير الأنبياء، مثل ما أوحى ربك إلى النحل وحينا إلى أم موسى، هذا إلهام. والوحي وحي إرسال وأنه أنواع، أو قصيلا إلى الرسل أنواع، قد يكون بواسطة جبرائيل عليه الصلاة والسلام، وقد يكون بغير ذلك. أنزلنا إليك، أوحينا إليك أنزلنا إليك، أو قيل وقضينا إلى بني إسرائيل أعلمنا أمثال ذلك، فهذا كله تقريب لا تحقيق، فإن الوحي إعلام سريع كما تقدم، والقضاء إليهم أخص من الإعلام، القضاء إليهم أخص، يعني قال وقضينا إلى بني إسرائيل لتفسدن عظيمتينا أعلمنا، ليس مجرد إعلام، لا، هذا أخص من الإعلام، يعني إعلام بأنه يقع منهم وأن الله قضى عليهم ذلك وأنه واقع منهم، فليس مجرد إعلام، إنما من باب التقريب حينما يشمع له وقضينا إلى بني إسرائيل. القضاء لها معاني، لكن لما إلى بني إسرائيل أعلمناهم على وجه يكون منهم هذا الشيء، وأنه واقع منهم، وأنه واقع منهم كما أشار إلى الشيخ رحمه الله. فإن فيه إنزالا إليهم وإيحاء إليهم في قوله أوحينا، ليس مجرد الإنزال، الإنزال مع الإيحاء. فهذا كله تقريب لمعنى هذه الألفاظ، لا تحقيق على وجه المقابلة التامة لهذه اللفظة. نعم.
قال رحمه الله: والعرب تضمن الفعل معنى الفعل وتعديه تأديته. ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض، كما يقولون في قوله تعالى: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، أي مع نعاجه. ومن أنصاري إلى الله، أي مع الله، ونحو ذلك. والتحقيق ما قاله نحاة البصرة من التضمين، فسؤال النعجة يتضمن جمعها وضمها إلى نعاجه، وكذلك قوله: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، ضمن معنى يزيغونك ويصدونك، وكذلك قوله: ونصرناهم من القوم الذين كذبوا بآياتنا، ضمن معنى نجيناه وخلصناه، وكذلك قوله: يشرب بها عباد الله، ضمن يروى بها، ونظائره كثيرة.
نعم. قال الشيخ رحمه الله: العرب تضمن معنى الفعل وتعديه تعديته. أشار إلى نوع آخر، وهذا من أسرار القرآن، لأنه أشار إليه قبل ذلك، وأيضا هو يشير إلى خصوص هذه الكلمات وينظر إلى معناها الذي يؤدي أو يقرب المعنى المراد في الآية. والعرب تضمن الفعل معنى الفعل ولا تلفظ بالمضمن، إنما تلفظ بالشيء الذي في ضمنه فعل، تضمن أي في ضمن الفعل، لكن ما تلفظ بالفعل المضمن، إنما يفهم الفعل المضمن من نفس الفعل المذكور. الفعل المضمن هذا ليس مذكورا، إنما فهم من معنى الآية، في ضمنه أي داخل فيه، هذا في ضمنه أي داخل فيه. تضمن معنى الفعل الفعل، والاسم الاسم، والحرف الحرف. لكن الشيخ هنا قال: وتعديه تعديته، يعني إذا كان متعديا فهو متعد. ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض، يعني من نحاة الكوفة، ولهذا قال: صوب قول أهل البصرة في هذه الآيات، كما يقولون في قوله: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. يجعلون إلى بمعنى مع، يقولون أن باب تناوب الحروف، وأن إلى معناها مع، والله عز وجل قال: بسؤال نعجتك. ولهذا قال الشيخ رحمه الله: وكذلك ومن وكذلك في قوله: من أنصاري إلى الله، أي مع الله، بيّن أن هذا خلاف الصواب، وأن هذا خلاف الصواب، وأن قوله: لقد ظلمك بسؤال نعجتك، والتحقيق فيه ما قاله نحاة البصرة من التضمين، لا من تناوب التضمين للفعل، لا من تناوب الحروف، لا من تناوب الحروف، إنما التضمين، لأنه حينما تضمن فإن هذا الفعل، هذا الفعل يكون مشتملا على فعلين، مشتملا على فعلين ومؤديا لمعنيين. أما الحرف فليس فيه معنى في نفسه، أما الفعل فيه معنى في نفسه. ولما كان تضمين الفعل أبلغ وأحسن، وهو المناسب أيضا للإعجاز في القرآن، كان تضمينه أبلغ، ثم يحصل المقصود. ولهذا قال: فسؤال النعجة يتضمن جمعها وضمها، لقد ظلمك بسؤال نعجتك، أي بضم نعجتك إلى نعاجه، حتى يتفق مع إلى، بضمها إلى، فضمن معنى بسؤال نعجتك، أي بضم نعجتك إلى نعاجه، وهذا أبلغ من قوله مع نعاجه. وكذلك أيضا في قول أنصاري، هو ما ذكره، لكن: ومن أنصاري إلى الله، من أنصاري إلى الله، من أنصاري، قيل أي مع الله، على قول أهل الكوفة، على قول أهل البصرة: من أنصاري متوجها سائرا إلى الله. ففيه معنى والتوجه والجد في هذا الأمر. من أنصاري إلى الله متوجها وسائرا معي إليه سبحانه وتعالى. وكذلك قوله وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا ضمن معنى ماذا؟ ها؟ يزيغونك ويصدونك. ضمن معنى وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، معناه يفتنونك أي يزيغونك، لأنك حينما تضمن يفتنونك عن يزيغونك، حينما تضمن مثلا من أنصار الله يعني متوجه الله، فإنك تضمن الفعل كلمة أخرى فتحصل المعنيين بكلمة واحدة، بخلاف إذا كان التضمين للحرف فلا تضم فلا يكون إلا معنى تلك الكلمة، لأنك لم تضمن الفعل، ضمنت الحرف، فلما لم تضمن الفعل صار هذه مقتصرة على معناها. إذا جعلنا هذه الكلمة أو هذا الفعل في هذا الفعل كان مشتملا على المعنيين. ومن أوضح الأمر وكذلك ضمن معنى نجيناه في قوله ماذا؟ ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، معناه نجيناه، نصرناه نجيناه، فضمن معنى النصر نصره ونجاته، فاشتمل المعنيان أو اشتملت هذه الآية بتضمين الفعل قوله ونصرناه معنى نجيناه، تضمن معنى الفعلين. كذلك قوله يشرب بها، أهل الكوفة ايش يقولون يشرب بها؟ يشرب منها، لأن قالوا هذا الذي يشرب، شربت منه لا شربت به، المناسب تقول شربت منه لا تقول شربت به، فقالوا نضمن الحرف يشرب منها، لكن هذا المعنى مرجوح، والصواب يقول ضمن يروى بها، يشرب بها، نضمن يشرب بها معنى آخر أو فعل آخر. ما هو هذا الفعل؟ نعم، ما هو هذا الفعل؟ يروى بها. إذن حينما تقول يشرب بها يدل عليه بها، فهو ليس مجرد شرب، لا، شرب مع ري مع تلذذ، لأن لا شك حينما يكون هذا الشرب مع الري يكون هذا الماء متلذذا، هذا الشيء المشروب متلذذا به، يجد طعمه لذته وطعمه، وهذا المعنى لا يحصل حينما نضمن الفعل نقول يشرب بها يشرب منها، إنما يحصل هذا المعنى بأن نضمن الفعل كما هو طريق أو قول أهل البصرين صوبه الشيخ رحمه الله، قال ونظائره كثيرة، يعني من تتبعه في القرآن الكريم. نعم،
قال رحمه الله ومن قال لا ريب لا شك فهذا تقريب، وإلا فالريب فيه اضطراب وحركة، كما قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وفي الحديث أنه مر بظبي حاقف فقال لا يريبه أحد، كما أن اليقين ضد من السكون والطمأنينة، فالريب ضده ضمن الاضطراب والحركة، ولفظ الشك وإن قيل إنه يستلزم هذا المعنى لكن لفظه لا يدل عليه.
نعم، يقول الشيخ رحمه الله من قال لا ريب، ذلك الكتاب لا ريب لا شك، فهذا تقريب، لأن الريب غير الشك، صحيح أنه يلتقي ويحصل لمن يستريب شك، لكن ليس معناه، إنما تقريب، وإلا فالريب فيه اضطراب وحركة، مثل ما تقدم في المور يوم تمور السمراء، الحركة من المور وليس المور أو ليس الحركة مشتملة على جمع المور، لا، ولهذا قال فيه اضطراب وحركة، كما قال دع ما يريبك، هذا حديث صحيح رواه أحمد والترمذي من روايه الحسن بن أبي الحسن بن علي رضي الله عنه، وعند أحمد والترمذي كذلك رواه الإمام أحمد من روايه أنس من روايه أبي عبد الله الأسد عن أنس، وإسناده ضعيف مرفوع، إنما صح عن أنس في المسند مرفوعا، وجاء أيضا موقوف عند عبد الرزاق عن عمر وعلي وعن أبي الدرداء عند ابن أبي شيبة رضي الله عنه جميعا، جاء موقوف عن أنس كما تقدم في المسند وإسناده الصحيح، وقد وهم الراوي فرفعه، وجاء موقوف عند عبد الرزاق عن عمر بن مسعود عن عمر وابن مسعود وعن كذلك أبي الدرداء عند ابن أبي شيبة، فالحديث معروف موقوفا ومرفوعا وقد ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام. وزاد احمد والترمذي بسند جيد ايضا في الحديث: فان الصدق طمانينه والكذب ريبه. ان صدق طمانينه والكذب ريبه. وفي الحديث انه مر برب حاقد فقال لا يريبه احد، هذا ايضا حديث صحيح رواه احمد والنسائي الكبرى والصوره بسند صحيح من عمير بن سلمه الليثي عن البهزي في ان صاحبه بهزي وانه مر برب حاقد في ايام الحج وكانوا يعني في حقف حاقف يعني في حقف رمل او انه مائل حقف اي مال لعله يعني كان يعني قد قتل الصيد. فالنبي قال لا يرب احد فينظر صاحبه فياكلونه لانه لم يصد من اجلهم. فالشيخ رحمه الله يقول ان في نفس القول لا ريب المعنى ليس لا شك إنما هذا تقريب، وإلا فالريب يكون مع اضطراب وحركة في النفس يستلم هذا الشيء هل يقدم هل يحجم، إنما هو تقريب. فكما أن اليقين ضمن السكون والطمأنينة كما تقدم، فالريب ضده ضمن اضطراب والحركة. ولهذا الشك قد يكون بغير اضطراب، شك في هذا، لكن الريب يشغل تردد وحركة، فهو معنى خاص. ولفظ الشك وإن قيل إنه يستلزم هذا المعنى لكن لفظه لا يدل عليه، لا يدل عليه يعني معناه أخص أو فيه زيادة، وهو الريب على مجرد الشك كما تقدم. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك إذا قيل ذلك الكتاب هذا القرآن فهذا تقريب، لأن المشار إليه وإن كان واحدا فالإشارة بجهة الحضور غير الإشارة بجهة البعد والغيبة. ولفظ الكتاب يتضمن من كونه مكتوبا مضمونا ما لا يتضمنه لفظ القرآن من كونه مقروءا مظهرا باديا، فهذه الفروق موجودة في القرآن. فإذا قال أحدهم أن تبسل أي أن تبس، وقال الآخر تبتهن ونحو ذلك، لم يكن من اختلاف التضاد، وإن كان المحبوس قد يكون مبتهنا وقد لا يكون، إذ هذا تقريب للمعنى كما تقدم. وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا، فإن مجموع عباراتهم أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين. ومع هذا فلا بد من اختلاف محقق بينهم كما يوجد مثل ذلك في الأحكام.
نعم. يقول رحمه الله: وكذلك إذا قيل ذلك الكتاب ذلك ال... نعم نسخة اختلاف ماذا؟ لا لا محقق محقق اختلاف محقق هذا الصواب محقق. نعم هو واضح مع المخفف لا معنى له هنا اختلاف محقق. قال رحمه الله: وكذلك إذا قيل ذلك الكتاب ذلك أي هذا القرآن هذا القرآن، إذا قيل هذا فهذا تقريب، لأن المشار إليه وإن كان واحد فالإشارة بجهة الحضور غير إشارة بجهة البعد والغيبة، لأن ذا اسم إشارة واللام للبعد والكاف للخطاب على إعراب البصريين، وإن عربتها جميعا ذلك فالمعنى واضح تدل على هذا، تدل على هذا المعنى أنها أن فيها من المعنى ما ليس فيه، هذا في إشارة هذا الكتاب إشارة إلى شيء حاضر، أما ذلك الكتاب ففيها من المعنى ما ليس في قوله هذا الكتاب، يعني ذلك يدل على البعد، مثل أولئك مثلا يدل على البعد في هذا، أولئك أردت غرست كرامتهم بيدي وما جاء في هذا المعنى. فيقول الشيخ رحمه الله: فالإشارة بجهة الحضور غير إشارة بجهة البعد والغيبة. ولفظ الكتاب يتضمن من كونه مكتوبا مضموما يعني مجموعا ما لا يتضمن من الكتب، لأن من الكتب وهو الجمع، مضموما أي مجموعا من الكتب. فالكتاب فيه يتضمن الكتابة والجمع، وكذا ولفظ القرآن من كونه مقروءا مظهرا، هذا أنا قلت أنه مظهر في الكتاب لكن كما هنا من كونه مقروءا مظهرا باديا، لأن القراءة الكتاب ليس الكتاب فيه من الكتب، والكتاب هو الجمع، والقرآن كونه مقروء مظهر، أنا ذكرت قبل ذلك أنه في الكتاب، لكن هو في القرآن لأنه واضح من قوله مقروءا مظهرا باديا، فهذه الفروق موجودة في القرآن، فرق بين ذلك الكتاب وذلك القرآن. لكن إذا قيل القرآن يعني من فسره أراد التقريب، وهذا في الحقيقة قد يشهد هذه المعاني ترجح الإعراب، يعني ذلك الكتاب، هل الكتاب بدل أعط بيان والخبر بعد ذلك هدى للمتقين، أو ذلك الكتاب مبتدا خبر؟ الصحيح نقول أو الأرجح نقول ذلك مبتدا، ذلك لا اسم جامع للسكون واللام بعد والكاف الخطاب، والكتاب خبر لا ريب جملة أخرى، لا ريب نافي الجنس يعني هو مبني على الفتح ولا ريب فيه، وتقف على لا ريب، الوقوف على ريب أحسن، لا ريب فيه هدى للمتقين جملة من مبتدا وخبر، فيه جار مجرور هذا خبر ومتعلق الخبر، وهدى هو المبتدا مؤخر هنا، وللمتقين متعلق، المتعلق بهدى للمتقين. ولهذا المعاني هذه ترجح في باب الإعراب، لأن حين تقول ذلك الكتاب مبتدا كونك تجعل الكتاب عمدة في باب الإعراب، وتكون ذلك جملة لا تحتاج بعد ذلك إلى خبر، هذا أحسن. ذلك الكتاب، هذا الكتاب العظيم، ارتفع عن كذا، ارتفع عن التحريف والتبديل، الله سبحانه يعني حفظه وصانه، ومن أخذ به ارتفع، يعني الكتاب فيه الرفع والعزة، فمن أخذ هذا الكتاب المرتفع فإنه يرتفع به. وربما إذا تأمل تظهر معاني أخرى بهذا الكتاب، لأن الذي يتبع الكتاب والكتاب في الرفعة والعزة، فمن يتبعه تحصل له العزة من فرد أو جماعة أو غيرهما. ذلك الكتاب، هذا الكتاب المكتوب، هذا الكتاب المجموع جماعة، فهو مجموع ميسر ليس متفرق تقرأه. فمن قال معنى القرآن أراد بذلك التقريب. ومما يذكر عن بعض الكفار أنه يعني أسلم، قصة تذكر مشهورة عن بعض الكفار وهذه عن صحتها، إما أنه سأل أو عرض عليه بعضهم فأعطاه القرآن يقرأ، فكان أول آية في القرآن ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب، يفهم العربية لا ريب، وقف عند قول لا ريب مع أنه يعني كافر، لا ريب كيف يجزم بهذا أنه لا ريب؟ أي كاتب وأي مؤلف حينما يضع المقدمة يقول أكتب كتابي فما كان فيه من نقص وما كان فيه من تقصير، وأرجو أن تسدى إلي الملاحظات نحو ذلك ويعتذر، ثم ربما يطبع مرة أخرى فيزيد وينقصها، يكون في أول الاعتذار وما أشبه، ليس كذلك؟ لكن أول آية فيه لا ريب، فكان من سبب إسلامه ذلك الكتاب لا ريب، فيذهب بصر فكرك إلى كل ريب ما فيه، لأن هنا لا نفي الجنس، نص في نفي الجنس، نفي كل ريب عنه، فالذي يأخذ هذا الكتاب لا يقع في شك ولا يقع في اضطراب ولا قلق ولا حيرة، بل هو في علو وارتفاع كما هو شأن هذا الكتاب. فهذه المعاني التي يشير إلى الشيخ رحمه الله المعاني تدرك من هذه الأشياء كما نبه إليه قبل ذلك رحمه الله. نعم، فإذا قال أحدهم أن تبسل، أن تبسل نفسه بما كسبت أي تحبس، وقال آخر ترتهن نحو ذلك، لم يكن الاختلاف التضاد مثل ما تقدم، وإن كان المحبوس قد يكون مرتهن وقد لا يكون، إذ هذا تقريب مثل ما تقدم في قوله الكتاب، مثل ما قوله في المور الحركة، إذ هذا تقريب للمعنى كما تقدم، ليس تحقيق، ليس تحقيقا للمعنى، إنما هو تقريب للمعنى. ولذا ابن جرير رحمه الله لما ذكر يعني أن تبسل، يعني قيل ترتهن وقيل تحبس وقيل تفتضح وقيل تسلم وقيل تجازى، هذه كل فهم منها معنى، وكلها معاني صحيحة، ويجمعها تبسل، تبسل نفسه بما كسبت، فهذا لا شك مما يجعل الناظر القرآن حينما يقرأه. وهذا يبين لك السر أن بعض السلف وهم من قلب السنة يقرأ لا يرددها ليلة كاملة أو ليالي، لما فيها هذه المعاني العظيمة التي يذهب فيها فكره بالتأمل والنظر في كتاب الله سبحانه وتعالى، فيظهر ويبدو من المعاني العظيمة ما لا يظهر لغيره ممن لم يتأمل ودبر كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم، قال رحمه الله: جمع عبارات السلف من هذا نافع جدا، وهذا يصنعه ابن جرير رحمه الله، ويرمى أيضا كذلك يعني ابن كثير حينما يسوقون هذه العبارات فيجمعون هذه العبارات، وقال فلان قال فلان، ثم يحصل من مجموع هذه العبارات معنى معين، فإن مجموع عبارات أدل على المقصود من عبارة عبارته، فليست العبارة تؤدي، فلا تحبس تؤدي معنى تبسل، ولا ترتان تؤدي معنى تبسل، ولا تجازى أو تنجى تؤدي معنى ترتان، وهكذا، بل لا بد أن تؤدي جميع العبارات هكذا، تسلم وتجازى وما أشبه ذلك، كل هذه العبارة عبارات تؤدي شيئا من المعنى، والمجموع مجموع العبارات هو الذي يؤدي معنى هذه الكلمة. ومع ذلك فلا بد من اختلاف محقق بينهم، كما يوجد مثل ذلك في الأحكام، هنالك بعض الآيات قد يحصل اختلاف محقق في بعضها، وإذا حصل اختلاف محقق تارة يكون الصواب مع فلان، تارة يكون الصواب مع فلان، وتارة يكون المعنيان صحيحين، مثل ما تقدم في قشورة اختلاف محقق، قال بعضهم الأسد، قال بعضهم ماذا الرامي، ومثل عشاش قال بعضهم أقبل وقال بعضهم أدبر، هذا اختلاف محقق، اختلاف محقق، أنت ممكن أن تجمع العبارتين، وبعضهم قد يكون فسره ويقول معنى وأنه يريد هذا المعنى لا يريد غيره، لا يريد غيره، ويمكن أن ويمكن لمن ينظر في الآية أن يقول المعنيان صحيحان إذا أمكن ذلك. نعم.
قال رحمه الله: ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من الاختلاف معلوم بل متواتر عند العامة والخاصة، كما في عدد الصلوات ومقادير ركوعها ومواقيتها وفرائض الزكاة ونصبها وتعيين شهر رمضان والطواف والوقوف ورمي الجمال والمواقيت وغير ذلك.
نعم، يقول الشيخ رحمه الله: ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه ما يضطر إليه عموم الناس من ماذا؟ ها؟ نعم، الاختلاف وهو في نعم، يعني هذه العبارة توقف عندها كثير من العلم وهو واضح، يعني لأن أن 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 ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من اختلاف معلوم، الاضطرار ليس الاختلاف، الاضطرار يكون إما للأحكام، ولهذا إما يقال معنى ما يضطر إليه عموم الناس من الأحكام معلوم، ما يضطر إليه الناس من الأحكام معلوم، أما كلمة ونعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من اختلاف معلوم، هل يمكن توجيه هذه العبارة؟ أحد يظهر للشيء في هذا؟ أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من الاختلاف معلوم، ولا شك أن الذي يضطر إليه الناس ويكون واجبا عليهم ما يكون من الأحكام، والأحكام التي يضطرون إليها معلومة بالإجماع والنص والحمد لله، تجد المسلم يعمل بما أوجب الله سبحانه وما شرع الله سبحانه وتعالى يسر وسهولة، يسأل أحيانا في أمور عارضة، أما أحكام الشريعة معلومة وظاهرة لعموم المسلمين، ما فيه يعني أي لبس وإلا الحمد، وهذا هو الأحسن، بل متواتر، هذا واضح، متواتر واضح لا يكون من اختلاف، متواتر، متواتر عند العامة أو الخاصة، عند العامة أو الخاصة، يعني هنالك أشياء عند الخاصة لا يعلمها، هي نوع المتواتر عند الخاصة لكن لا يعلمها العامة، لا يعلمها العامة، وما كان متواتر عند العامة فهو عند الخاصة من باب أولى، وما كان متواتر عند الخاصة فقد يكون مجهولا عند العامة، هنالك أحكام عند عامة عند عامة العلماء لا يعرفها الخاصة، لا يعرفها العامة، عند خاصة أهل العلم لا يعرفها العامة وإن كانت محل إجماع، لكن عموم الأحكام لعموم الناس معلومة، وهذه الأحكام الخاصة التي يعلمها العلماء لا يعلم ولا يعلمها عموم الناس مما لا يحتاج إليه، إما مسألة تعرض أحيانا في بعض المسائل فيحتاج إلى السؤال، وقد يكون موضع إجماع، موضع إجماع، يعني مثلا مثلا نقول مثلا تحريم لحم الخنزير تحريم بعض. يعني ربما بعض العامة لا يعرف هذه الأحكام ويوقع الإجماع عليها في بعض المحرمات، لكن هو لا يحتاج إليه، وما يحتاج إليه من أحكام معلومة، وإذا وقع شيء من هذا سهل. فأحكام كانت تتعلق مثلا بعض المحرمات وبعض المأكولات مما يجوز ومما يحرم، أمور يعلمها العلماء وأجمعوا عليها وجاءت الأدلة في نصا، وعامة الناس لا يعلمونها، إنما يحتاجه عامة الناس والأحكام هذا معلوم له بل متواتر عندهم، كما في عدد الصلوات مثل ومقادير ركوعها ومواقيتها، هذا معلوم عند العموم، وفرائض الزكاة ونصومها كلها هذه معلومة، إلى غير ذلك. تعيين الشهر رمضان كل يعلم المسلمون يعلمه، والطواف والوقوف ورمي الجمار والمواقيت وغير ذلك مما لم يذكره الشيخ رحمه الله. نعم نعم إيش نعم
يقول عندي في حاشية نسختي لعله من الأحكام، وهذه الرسالة قرأت على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله والتعليق من إملائه، وعندي من الاتفاق أحسن.
مش سلام الشيخ بن باز. إيه؟ ونعلم أن عامة الناس من الاتفاق معلوم بل متواتر عند العامة أو الخاصة، متواتر عند الخاصة، يعني هو ماشي اختينا اتفاق ماشي، لكن الاتفاق ليس متواتر عند العامة، اتفاق ليس متواتر عند العامة، اتفاق التواتر يعني العام يعلمون الأحكام، ما يطلع الناس من الاتفاق معلوم. نعم بل متواتر عند العامة أو الخاصة، كما في عدد الصلوات ومقادير ركوعها من الاتفاق معلوم بل متواتر، لأن ذكر أحكام الشيخ، ما ذكر إجماع، ذكر أحكام عدد الصلوات، ذكر أحكام عدد الصلوات، أحكام كلها أحكام ذكرها الشيخ، ومثل بالأحكام، التمثيل بالأحكام يدل على أنه راد أحكام من الأحكام من الصلوات ومقادير، لكن يوجه ما يعني يوجه هو نعلن عامة ما يطهر الناس من لاضطرار الناس، ليس للاتفاق، اضطرار الناس للأحكام للعمل، اضطرار الناس للأحكام والعمل، لكن توجه العبارة بأي شيء يكون يعني متسقا معها متسق. ولهذا مثل الشيخ رحمه الله كما هذا، وكما يبين أنه أراد الأحكام، هذه الصلوات متفق عليها بل متواترة، بل متواترة. نعم.
قال رحمه الله: ثم اختلاف الصحابة في الجد والإخوة وفي المشركة ونحو ذلك لا يوجب غيبا في جمهور مسائل الفرائض، بل ما يحتاج إليه عامة الناس هو عمود النسب من الآباء والأبناء، والكلالة من الإخوة والأخوات، ومن نسائهم كالأزواج، فإن الله أنزل في الفرائض ثلاث آيات مفصلة، ذكر في الأولى الأصول والفروع، وذكر في الثانية الحاشية التي ترث بالفرض في الزوجين وولد الأم، وفي الثالثة الحاشية الوارثة بالتعصيب وهم الإخوة لأبوين أو لأب، واجتماع الجد والإخوة نادر، ولهذا لم يقع في الإسلام إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم 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 بارك الله. ثم إن اختلاف الصحابة في الجد والإخوة مثل ما وقع بين الصحابة في الجد والإخوة، لكن أكثرهم على أنه يحجبه خالف زين ثابت الجماعة منهم، فقالوا إنهم يرثون معه على تفصيل عندهم في هذا. وفي المشركة، مشركة وهي الزوج وصاحبة السدس وإخوة الأم وإخوة أشرقة، فهذه عمر رضي الله عنه حجبهم في أول أمر، أسقطهم الإخوة الأشرقة، لأن يعني الزوج النص وصاحبة السدس من أم أو جدة السدس، وباقي الثلث للإخوة لأم، انتهت، وأنتم أصحاب عصر، أنتم عاصم ألحقوا الفراضة يمينة، ما بقيه لأولى رجل ذكر. ثم بعد ذلك ورثهم رضي الله عنه، ومن ونحو ذلك لا يجيب ريبا في جمهور مسائل الفرائض، بل ما يحتاج لعامة الناس. والشيخ رحمه الله لا زال يذكر أحكاما في هذا الباب، قال: هو عمود النسب من الآباء والأبناء، والكلالة من الإخوة والخوات، ومن النساء من الأزواج، يعني ثلاثة أحوال: الآباء والأبناء، وكذلك الحواشي والكلالة من عمود الناس من الآباء والأبناء، والكلالة من الإخوة والأخوات، والكلالة من الإخوة والأخوات، ومن نسائهم كالأزواج. هذا سيأتينها أيضا لف ونشر غير مرتب، لأنه فإن الله أنزل في القرآن ثلاث آيات مفصلة ذكر في الأولى الأصول والفروع وهم ماذا؟ الآباء والأبناء. في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء أي من الأولاد يعني بنتين فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما. هذا الأصول، ذكر الفروع ثم ذكر الأصول، ولأبويه لكل واحد من ثلث ما ترك إن كان الولد، فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه ثلث، فإن كان أخوة فلأمه السدوس، لأمه السدوس. فذكر في هذه الآية الأصول والفروع، وهي الآية الأولى من آيات الفرائض في أول النساء. قال ذكر في الأولى الأصول والفروع، الأصول الفروع في أولها والأصول بعد ذلك في أثناء الأول أبويه، وذكر في الثانية الحاشية، ذكر في الثانية الحاشية. الشيخ رحمه الله قال عمود النسب من أبو الأبناء، والكلالة من أخو الخوات. الكلالة من أخو الخوات هذه في آخر السورة، ليست في الثانية. ومن نسائهم كالأزواج هذا هي الآية الثانية، وهي الثانية لكنها الثالثة في كلام الشيخ، لكنها الثالثة، فهو كما يقول لف ونهشر مشوش. وذكر في الثانية الحاشية التي في قوله تعالى نعم ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن، فإن كان لهن ولد فلكم ربع ما تركوا بعد وصية يوصين به، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم، فإن كان لكم ولد فلهن نصف ما تركتم بعد وصية توصون بها أو دين، وإن كان رجل يورث كلاها أو امرأة فله، ولو أخ أو أخت فلكل واحد من السدس. هذا من الأم، وهذا واضح. هذه الكلالة التي في أول السورة كلاهما كلالة، في آخرها وفي أولها، في أولها كلالة ورث فيها الإخوة لأم، في آخرها كلالة ورث فيها الإخوة الأشقة. وإذا كان الإخوة الأشقة مع يرثون كلالة سمى كلالة، فمن باب أولى الإخوة لأم لأنهم أضعف، لأن الإخوة لأم يسقطهم ويحجبهم البنات، البنت الواحدة فقط تسقطهم، والإخوة لا تسقطهم البنات، يسقطهم الذكر من الأولاد. فالكلالة كلالتان، كلالة في أولها وكلالة في آخرها، كلالة في أولها ذكر فيها الإخوة لأم، والكلالة في آخرها ذكر فيها الإخوة الأشقة، وكلاهما ما لم يكن فيه والد ولا الوالد، وكذلك الأب والابن كما تقدم في حديث جابر وما ذكره ابن كثير رحمه الله. قال ذكر في الأولى الأصول والفروع، وفي الثانية الحاشية الثالث بالفرض كالزوجين ولد الأم، ولد الأم كما تقدم أن لكل واحد منهما السدس، فإن كان أكثر ذلك فهم شركاء في الثلث. وفي الثالثة الحاشية، الثالثة هذه آخر سؤال استفتونا، قل يفتيكم في الكلال إن مرهنك ليس له ولد وإن مرهلك وله أخت فلا نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن له ولد، فإن كانت اثنتين أي من الأخوات فلهن ثلث ما ترك. فإذا كانت الأخوات ترث ثلثين من باب أولى أن البنات ترثن ثلثين، قال في البنات قال فوق اثنتين، أخوات فلهن ثلث ما ترك، من باب أولى أن البنات ترثن ثلثين. قال وفي الثالثة الحاشية الوارثة بالتعصيب، وهم الإخوة لأبوين أو لأب، واجتماع الجد والإخوة نادر، اجتماع الإخوة هو جد نادر، ولهذا لم يقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولا في عهد يعني لم يقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام إنه بعد ذلك، ولهذا لم يقع في الإسلام إلا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. وآية الكلالة كانت مشكلة على عمر، لأن لما نزلت الآية الأولى، والآية الأولى نزلت في الشتاء اللي هو في أول سورة النساء التي فيها ذكر الإخوة لهم، فأشكل على عمر رضي الله عنه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام تكفيك آية الصيف. ما هي آية الصيف؟ الآية التي في ماذا؟ في آخر السورة، لأن نزلت في الصيف. هذه ورد فيها عدة أخبار عن عمر نفسه وعن براء بن عازب أن النبي قال تكفيك آية الصيف، فأصبح واضحة من الكلام التي في أول السورة. والمعنى للشيخ رحمه الله يقرر أن هذه الأحكام ثابتة، والصور النادرة هذه وإن وقع فيها خلاف لا يضر، لأنها نادر وقليل، فهو يفرع على ما تقدم أن الأحكام المجمع عليها، الأحكام التي تحتاج إليها الناس كلها يعرفها العامة والخاصة، أما الأحكام التي تعرض أحيانا، أحكام التي تعرض أحيانا هذه أحكام ربما نادرة وقليلة، فإذا وقعت الجهد فيها العلم ويحقونها بما أشبهها أو يدخلونها في الأدلة عموما أو في معانيها ونحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل أو لظهور العلم، وقد يكون لعدم سماعه، وقد يكون للغلط في فهم النص، وقد يكون الاعتقاد معارض الراجح، المقصود هنا التعريف بجمل الامر دون تفاصيله.
نعم، يقول الشيخ رحمه الله: والاختلاف، لان يعني لما ذكر مساله اجتماع الجد والاخوه والخلاف فيها قال والاختلاف، هذا يقع واسبابه كثيره. والشيخ رحمه الله في رفع الملام فصل المستفصلين عن هذا الكتاب، كتاب عظيم، كتاب نافع، يدلك على انصاف الشيخ رحمه الله وسعه علمه واحاطته بجمل علوم الشريعه رحمه الله. ولهذا يقول ما معناه ان الاختلاف رحمه الله، يقول الاختلاف رحمه الله يرجع الى ذات اسباب، اما اعتقاد العالم ان النبي لم يقله الحديث الذي ولد عليه، ولهذا لم يقل من اعتقاد النبي لم يقله انه ضعيف مثلا، او اعتقاد عدم دخول هذه المساله في هذا الحديث، او اعتقاد انه منسوخ، ثم قال ثلاثه اسباب يتفرع عنها اسباب وجعلها اسبابا عشره، اسبابا عشره. هنا ذكر بعضها وفصلها في كتاب رفع المنام رحمه الله، انما ذكر ما يقتضيه المقام، هنا ليس قصده ذكر تفصيل احكام، انما ذكر ما يقتضيه المقام من اسباب الاختلاف. قالوا الاختلاف قد يكون لخفاء الدليل او لظهور عنه، لخفاء الدليل او لظهور عنه، خفاء الدليل على من افتى، مثل قول علي مسعود علي وابن عباس، هذا ثابت عنهما رضي الله عنهما، انهما كان يقولان في امراه المتوفى الحامل تعتد بابعد الاجلين، بابعد الاجلين، اما وضع الحمل او 14 ايهما البعيد تعتد به. وقال غيرهم، نعم خالفهم غيرهم، قالوا لا تعتد بوضع الحمل، خفي عليهم، لأن لما في الايتين في العده خفي عليهم الدليل البين الفاصح للسبيعه الاسلاميه رضي الله عنها، وانها توفيت وانه ولدت بعد وفاه زوجها بليال، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج بليال يسيرا أقل من شهر 18 ليلة، فأخبرتهم بذلك رضي الله عنه، لم خفي عليهم الدليل، خفي عليهم الدليل. فهذا مما يقع لأهل العلم، وهذا في مسائل كثيرة إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا. إذا قال أو لظهور عنه، هو يعني يعرف الدليل ويحفظه لكن ذهل عن الدليل، مثل ما يروى عن عمر رضي الله عنه، والقصة في ثبوتها نظر، إن من باب التمثيل والشأن لا يعترض المثال، إذن قصد الفرض والاحتمال. القصة المشهورة في عجلة أبي يعلى وغيره، أن عمر خطب الناس يوما فقال: ألا لا تغال في صدق النساء؟ ثم قال: ما زاد رسول الله على صداق، ما أصدق رسول الله أحدا بناته أو بنت بناته ولا زوجها على 12 وقية، نهاهم أن يزيدوا على 12 وقية. فقالت امرأة: ليس لك ذلك يا عمر، الله يقول: وآتوا إحداهن قنطارا من ذهب، في قراءة المسعود. فقال عمر: حالا أخطأ، أصابت امرأة وأخطأ عمر. وهذا الحديث يعني فيه ضعف، والثابت عن عمر أو أقوى من أبي العلاء السلمي، وأثبت عند أهل السنن أو بعض السنن أنه قال ذلك وقرره رضي الله عنه، ولم يذكر فيه اعتراض المرأة. وأظهر منه قصة مع عمار بن ياسر لما كان في سفر فأجنبا، فعمر رضي الله عنه لم يصلي ولم ينزل، يعني يتعلق بحكم الجنوب، أو ظن أن الجنوب ليس داخل في مسألة التيمم، وعمار رضي الله عنه تمرغ الدابة، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إنه يكفيك أن تفعل هكذا. وكان عمر رضي الله عنه يقول: إنه من أجنب فإنه لا يصلي حتى يجد الماء. فقال له عمار: لا تذكر كذا وكذا؟ فقال: إن شئت أن لم أحدث به. قال: وليك ما توليت. فالشأن أنه خفي عليه ذلك، ذهل عنه رضي الله عنه، مع أنه يعرف القصة وقعت له مع عمار رضي الله عنه. وقد يكون لعدم سماع مثل ما تقدم أيضا سماع الدليل أو خفاء، وقد يقال خفاء الدليل أخص، أخف من عدم سماعه، يعني هو يعرفه لكن خفي عليه وجه الدلالة، سماعه أنه لم يبلغه الدليل أيضا مثل ما تقدم في حديث سبيعة. أو قد يكون لغلط في فهم النص، غلط في فهم النص، غلط في فهم النص، مثل ما يروى أو مثل قول بعض الأحناف في مسألة الخمر أن خاصة بالأعناب، خمر الأعناب غلطوا في ذلك، والصواب أن الخمر كل ما أسكر من الأعناب وغير الأعناب، وهذا غلط في فهم النص. وكذلك نصوص كثيرة، نصوص كثيرة مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل، غلط فيه الأحناف فحملوا هذا على الأمة مع سيدها، وهذا غلط فهم النص، غلط واضح بين، غلط واضح بين. وقد يكون الاعتقاد معارض راجح وليس براجح، مثل ما روي عن مالك رحمه الله في مسألة البيع عام بالخيار، وأن اعترض رحمه الله بخلاف عمل أهل المدينة، وأشياء من هذا الجنس. فالمقصود هنا التعريف بمجمل الأمر دون تفاصيله، هذا هو مقصود الشيخ رحمه الله، تعريف بمجمل الأمر دون تفاصيله، لأنه إذا فهمت الجمل فهمت التفاصيل. نعم بمجمل الأمر، إيش عندكم بمجمل؟ نعم عندي بمجمل، نعم بمجمل الأمر دون تفاصيله. نعم نأخذ مما تيسر عشان نعم.
قال رحمه الله: قصد الاختلاف في التفسير على نوعين، منه ما مستند والنقل فقط، ومنه ما يعلم بغير ذلك، إذ العلم إما نقل مصدق وإما استدلال محقق، والمنقول إما عن المعصوم وإما عن غير المعصوم. والمقصود بأن جنس المنقول سواء كان عن المعصوم أو غير المعصوم، وهذا هو النوع الأول منه ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف، ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك به. وهذا القسم الثاني من المنقول وهو ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصدق منه وعامته مما لا فائدة فيه، مما لا فائدة فيه، فالكلام فيه من فضول الكلام.
نعم نقف على هذا، بارك الله فيك. قال رحمه الله: بالاختلاف في التفسير، وهذا سبق أن أشار إليه رحمه الله، وأن اختلاف التفسير على نوعين، في نوع اختلاف التفسير المستند إلى النقل وإلى طريق الاستدلال، إلى طرق الاستدلال كما تقدم أنه نقل مصدق أو بحث محقق. قال: منهما مستند النقل فقط، سواء كان النقل يعني عن معصوم وغير معصوم، ومنهما يعلم بغير، ومنهما يعلم بغير ذلك يعني بغير النقل، وهو الاستدلال والبحث والاجتهاد. إذ العلم إما نقل مصدق، وهذا فيه إخراج غير المصدق، والمصدق سواء نعم، وإما استدلال محقق، إما استدلال محقق. فالنقل المصدق الثابت عن من نقل عنه إذا كان ثابتا، ثم إن كان هذا النقل ثابت ينظر، ينظر فيه. والاستدلال المحقق هذا واضح، الاستدلال المحقق يكون بدليل، أما النقل المصدق فهو على نوعين، إما منقول إما عن المعصوم، إذا نقل عن المعصوم هذا حجة، هذا حجة، وإما عن غير معصوم، إن كان غير معصوم وإن كان ثابتا هذا يعرف عن الكتاب والسنة، فإن وافق أو لم يخالف، إن وافق هذا الإشكال، أو لم يخالف كذلك، لكن الموافقة يعني المخالفة إذا لم يخالف الشيء الذي يكون صحيحا، يكون صحيحا وليس في السنة ما يدل على خلاف كتاب السنة، مثل ما يقول بعض العلماء في بعض المسائل التي الأصل فيها عدم المنع في العقود والعهود التي تكون بين أهل الإسلام. النوع الأول هذا ما يتعلق بالنقل، الخلاف الواقع في التفسير من جهة النقل، والشيخ رحمه الله نص على هذا لأنه هو الذي يكثر فيه الخلاف، والذي يكثر فيه أيضا ربما يروج على كثير من الناس في بعض النقولات التي لا تعلم. ولهذا قال: والمقصود بأن جنس المنقول سواء كان عن المعصوم أو غير المعصوم، وهذا هو النوع الأول، فمنهم ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف. إذن ما ينقل عن النبي عليه السلام ف ما ينقل عنه عليه السلام هذا يمكن معرفة الصحيح منه يمكن معرفة فمنه ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف. ولهذا هو المقصود بأن جنس المنقول سواء كان عن المعصوم أو غير المعصوم وهذا هو النوع الأول. فمنه ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك فيه. فما يمكن معرفة الصحيح منه بثبوته بالأسانيد الصحيحة هذا وكان النقل عن المعصوم فهذا حجة، وإن كان عن غير المعصوم فهذا ينظر في هذا النقل فإذا كان موافقا فإنه يقبل. وكذلك أيضا القسم الثاني من نقول وهو ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصدق منه عامة مما لا فائدة فيه. القسم الثاني من المنقول وهو النقل عن غير المعصوم عامة مما لا فائدة فيه، والكلام فيه من فضول الكلام. ولسيأتي تفصيل الشيخ الكلام فيه رحمه الله، وأن كثيرا مما ينقل من هذا الباب هو من الإسرائيليات. وقيل الإسرائيليات وإن كان المفروض النقل عن الكتاب، لأن غالب ما ينقل عن بني إسرائيل، غالب ما ينقل عن بني إسرائيل وهو الأكثر. وإن كان المراد النقل عن الكتاب سواء كانوا من اليهود أو من النصارى، إنما لما كان النقل في هذا الباب أكثر عن بني إسرائيل والأخبار منقولة عن كتبهم وعن أحبارهم، كذلك عن من أسلم من اليهود وممن تكلم في هذا القسم كما سيأتي الإشارة إليه، فلهذا يقول قيل بني إسرائيل، قيل النقل عن بني إسرائيل. وسيأتي أيضا إن شاء الله شيء من البيان فيما يتعلق بالشيء الذي يجوز نقله والشيء الذي لا يجوز نقله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.